عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الكلام في قوله رضوان الله تعالى عليه وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه جواز العمل بها، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. وحجة المانع واضحة حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى، ولا خلاف بينهم في منع الرواية بها لما ذكرناه من عدم الإخبار، ولو اقترنت الوجادة بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، فلا إشكال في جواز الرواية والعمل حيث يجوز العمل بالرواية. الكلام ها هنا في الاستدلال من الطرفين، المجوز للعمل بالوجادة والمانع عن العمل بها. وقد فرغنا من الكلام في مسألة جواز الرواية بالوجادة، وقلنا فيما تقدم من خلال المطالب التي طرحناها وحاولنا وركزنا فيها على النقطة الأساسية في محل البحث، أنه كيف تكون الوجادة نحوا من أنحاء تحمل الحديث، يعني كيف تكون الوجادة نوعا من التحديث والإخبار، ومما تقدم ظهر لنا أنها نوع من التحديث ونوع من الإخبار. فعندما يأتي الذي وجد كتابا أو وجد رواية وقد اطمأن ووثق منها وثوقا تاما، وقد أمن التزوير، وقد أمن من الدس، وقد أمن من كل ما يمنعه أن يحدث بها وأن يؤدي ما تحمله بواسطتها، مع كل هذه على كل هذه التقادير، على كل هذه الوجوه، إذن من خلال ما جوز من خلال الاستدلالات التي ذكرناها أنه يجوز له أن يحدث وأن يؤدي ما تناوله بهذا النحو، فيستكشف من ذلك بطريق الآن أن الوجادة نوع من التحديث، لأنها حينئذ كالمناولة وكالكتابة، والكتابة إخبار في الجملة والمناولة إخبار في الجملة، ومدار ذلك كله هو العلم بأن هذا الكتاب لفلان، أو بأن هذه الرواية هي مروي فلان. إذا حصل هذا العلم وقلنا بأن له طريقين، طريق الأول رواية أحمد بن عمر الحلال، والثانية الرواية عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بالتقريب الذي ذكرناه، بأن هناك يعني يروي يدخل أبو خالد في الرواية في الكافي عن أبي خالد أنه دخل على الإمام أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بأن مشائخهم سمعوا عن الإمام أبي عبد الله والإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وكانت التقية شديدة فكتموا تلك الكتب. قال فلما ماتوا صارت إلينا تلك الكتب، صارت إلينا تلك الكتب. فإذن الراوي يعلم بأن تلك الكتب هي كتب المشائخ الذين تقدموهم، ولكن التقية كانت شديدة فلم يسمعوا منهم ولم يقرأوا عليهم ولم يتناولوا منهم ولم يعلموهم ولم يوصوا، يعني كل تلك الأنحاء موصدة، لم يبقى إلا أنهم وجدوا هذه الكتب، وجدوا هذه الكتب وعلموا بنسبتها إلى المشائخ الذين رووا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. فعلى هذا الأساس بهذا التقريب إذن ينهض الدليل كالدليل الذي أو كالرواية التي عن أحمد بن عمر الحلال، فتكون إذن كل ذلك يجوز الرواية، لأنه صار الآن من التحديث ومن الإخبار، وأنا أحدث بما أخبرت به، أؤدي ما تحملته من الحديث، فحينئذ ذاك ما في جواز الرواية. الكلام فعلا، العمل بالوجادة هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك من منع وهناك من جوز، ومن منع العمل بالرواية استنادا على أنه منع من العمل من الرواية بالوجادة. ليش؟ يقول لأنه كما يشير إليه رضوان الله تعالى عليه، لأنه لم يحدث بها، لم يحدث بها لا لفظا ولا معنى ولا إجمالا ولا تفصيلا. يقول ما هناك تحديث أنت تريد أن تروي وأن تؤدي ما لم تحدث به، تريد أن تروي ما لم تخبر به، فإذا لم يكن هناك شيء بعد إذن العمل بالوجادة فمن باب أولى يكون منتفيا. هذا حجة المانع. إذن الذي جوز العمل هو من جوز الرواية بالوجادة. ليش؟ لأنها جعلها من الإخبار وجعلها من التحديث واستدل على ذلك بأدلة، استدل على ذلك بأدلة، هذه التي قسم منها وهو كبير أشرنا إليه في من خلال ما ذكرناه من هذه النقطة، وهناك استدلالات أخرى من ضمنها عموم حجية خبر الواحد. فنحن في خبر الواحد نقول خبر الواحد حجة، وخبر الواحد قلنا خبر الواحد يعني هناك إخبار من واحد، فيعمم في الإخبار بحيث يتناول النقش ويتناول الرسم ولا يقتصر على الكلام واللفظ بل يعمم. فإذا ما عمم إذن تناول أيضا الكتابة وتناول أيضا الوجادة، فكل ذلك يرجع إلى أنه من الإخبار ولو إجمالا وهو من التحديث. فحينئذ ما وجه الرواية التي وجدتها في ذلك الكتاب الذي علمت بأنه لفلان، أو هذه الرواية التي وجدتها وعلمت بأنها رواية فلان، فأريد الآن، إذن هذا تحملتها أريد أن أحدث بها وأريد الآن أنا أعمل بها. أدلة حجية خبر الواحد التي توجب أو تجوز الرواية وتجوز العمل، بل توجبه، بل توجب العمل، لأنه ليس لي أن أكذب ذلك العادل، أو ليس لي أن أكذب ذلك الثقة إذا حدث. ما كما في يعني الرواية الآيات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك أمر، والمفهوم أنه لا يعني لا تحتاجون إلى التبين، يعني اعملوا، لأن هذا التثبت جيدا مرتفع، فالآن لا تتثبتوا، يعني اعملوا، وهذا أمر بوجوب العمل بخبر الواحد. كذلك الحال ها هنا بعد تمامية أدلة حجية أو جريان أدلة حجية خبر الواحد وتناولت الوجادة، فحينئذ على أقل تقدير جواز العمل، إن لم نقل بوجوب العمل. هذا وهذا استدلال، ويعني من ضمن الأدلة. والاستدلال الثاني، السيرة القطعية من الناس بأنهم كانوا يتواصلون بالمكاتبات، كانوا يتواصلون بالكتب، كما في يعني كما تقدم في هناك في مبحث المناولة، أن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب كتابا ودفعه إلى عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين يدفعه إلى كسرى. وكان النبي صلى الله عليه وآله أراد من يصل بيده الكتاب وكسرى أن يعمل به، والسيرة على هذا الأساس. وكذلك الرواية التي تقول مثلا في رواية أحمد بن عمر الحلال هم تؤدي هذا المعنى، أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا علمت أن الكتاب له فلك أن تحدث به. فكثير من هذه الأمور. وبعد، وهذا الذي يرتبط قلنا بالمبحث، يعني وهو الأساس، أنه الأساس في هذه المبحث والخلافات في أن الوجادة مما يجوز الرواية بها، الوجادة مما يجوز العمل بها، كل ذلك مداره أمران. الأمر الأول هو الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والثاني التوقيعات التي تصدر من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا التوقيعات التي تصدر من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمثلا الإمام الحجة مرة يكتب إليه بالحوائج، ويكتب إليه مثلا سؤال، تمام، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لما أمره الله تبارك وتعالى بالغياب عن هذه الأمة التي لا تستحق تواجده فيما بينهم، بحيث يغادونه ويراوحونه ويستمتعون بالنظر إلى طلعته المباركة، لذنوبنا نحن لا نستحق، وأما هو فلا نغيب عنه طرفة عين، ولا تغيب عنه حركة من حركاتنا، ولا سكنة من سكناتنا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أنفسنا فضلا عما في هذا الكون الهائل أبدا. نحن تحت اطلاعه وهو يراقبنا في حركاتنا وسكناتنا، ولكننا محجوبون عن رؤية وجهه، أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله تبارك وتعالى يعني أن نكحل أنظارنا وأبصارنا بتلك الطلعة الرشيدة. على كل حال، فإذا قد يسأل صلوات الله وسلامه عليه ويجيب من طريق أحد سفرائه الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبعض في بعض الأحيان هو صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف ابتداء يكتب، كما إذا ما أراد عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يحذر شيعته مثلا ممن يدعي المهدوية أو البابوية أو يدعي بأنه وكيل عن الناحية المقدسة كش المغاني ويعني النص يعني من محمد بن نمير النصيري وغير هؤلاء من الذين انحرفوا عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام يبتدئ ابتداء ويكتب إلى شيعته بضرورة تجنب هؤلاء وبضرورة لعنهم لهؤلاء، وهذا ابتداء. وإذن لا الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها مثل هذه الحالة يريد منا أن نعمل بمقتضى ذلك الكتاب الذي صدر منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. فلو منعنا العمل مثلا بالوجادة لما كانت لهذه التوقيعات التي وجدناها فيما بعد ووجدها علماؤنا فيما بعد أي معنى محصل. ولهذا قلنا مثلا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وبعض العلماء الذين سبقوه وبعض العلماء الذين لحقوه تشرفوا بوجدان خط الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكان الشيخ الصدوق يفتخر ويبتهج بأنه يعني يمتلك خط الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وخطوط آبائه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بطريق الوجادة، يعني لم يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما الأئمة الذين سبقوا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو قد وجده. وهذا الذي وجده لم يكن يعني في الظاهر بأن افرض من باب المثال أن الإمام فرضا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يعني دفع كتابا إلى أحد أصحابه وأحد أصحابه دفعه وناوله إلى أحد تلامذته وأحد تلامذته إلى أن وصل النوبة إلى الإمام إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، بل وجدوا ذلك تمام وجادة وعلموا بأن هذا الخط هو خط الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون من باب شهادة العدول أن هذا الخط خط الإمام، وهذا يثبت لأن يعني الشهود شهادة العدلين تقوم مقام العلم، وعموم حجية البينة يعني تقتضي العلم بأن هذا الكتاب هو للإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، إذن رجع كل ذلك إلى العلم، رجع كل ذلك إلى العلم، وهذا يعني ومن طريق الوجادة وجد توقيعات إما من الإمام مباشرة أو من يعني من أسئلة كانت ترفع إليه وهو صلوات الله وسلامه عليه يجيب عنها. وبعد كل ذلك وجد أحد المشايخ كالصدوق صلوات رضوان الله تعالى عليه ذلك. وهذا لا بد يعني مع جواز الرواية بهذا النحو يجب العمل به، وخصوصا كما ذكرت لك أنه إذا ما الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتب ابتداء لضرورة التبرؤ مثلا من الشلمغاني والشريعي وغير هؤلاء والحلاج وغير هؤلاء من الذين انحرفوا. وإذا يجب علينا أن نعمل بهذا الكتاب بأن نبتعد، بأن نلعنهم، بأن نبدي البراءة منهم. هذا كله لو لم يكن يعني يجوز العمل، بل يجب العمل بهذه الوجادة، لفقدنا الكثير والكثير من ذلك. بل وما كتبه العلماء أيضا يعني ينسد باب الفائدة والاستفادة من كتب الأقدمين إن لم يكن لنا سماع ولا رواية. فرض مثلا كتاب في الفيزياء أو كتاب في الكيمياء أو كتاب مثلا في غير علوم الدين، هذا هم لا بد وأن يسمع هذا الكتاب، هل يمكن أن لا بد وأن يقرأ، لا بد وأن يناول، تمام؟ لأنه كان الاهتمام بالكتب التي ترتبط بعلوم الدين، يعني بالأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله ورويت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على هذا إذن جواز العمل بالرواية هذا واضح. الآن جواز الرواية بالوجادة، الآن جواز العمل بالوجادة أو وجوب العمل بالوجادة، هذا المانع، لأنه ممنع من أصلا الرواية بالوجادة. ومن جوز الرواية بالوجادة له الأدلة التي أشرنا إليها، تمام، والعمدة هي السيرة وبعض هذه الأدلة التي أشرنا إليها من خلال تلك النقطة المهمة في محل البحث. فعلى هذا الأساس إذن العمل بالوجادة مما لا ريب فيه، وهو الذي قامت عليه السيرة، بل يقرب بعض العلماء أنها تصل إلى حد الإجماع، إلى حد الإجماع، وإن كان مثلا إحنا لا نحتاج إلى مثل هذا الإجماع. لماذا؟ لأن وجود مثلا هذه الروايات بالتقريب الذي ذكرناه فنكتفي، فيكون هذا بعد الإجماع يسمى في مصطلح مدرك، لأن أكو مدرك لهذا الإجماع فنحن والمدرك. فهذه الروايات تفت جيدا، يمكن أن يكون مثلا السيرة أيضا هي حاكمة في البين وهي التي تحل هذه المشكلة، والنتيجة أن يعني جواز العمل بالوجادة أو وجوب العمل بالوجادة هذا يكون من الأمور الواضحة جدا والتي ينبغي أن يرتفع كل خلاف في البين عن مثل هذه عنها مثل هذا الطريق. هذا كله إذا كانت الوجادة لم تكن مقترنة بالإجازة. أما إذا اقترنت بالإجازة فبعد الإجازة قال إخبار في الجملة، الإجازة إخبار في الجملة. فإذا اقترنت الوجادة بالإجازة أصبحت من التحديث ومن الإخبار، فلا إشكال حينئذ في جواز الرواية بها. ثم نأتي في المرحلة الثانية، هل يجوز العمل بها أو يجب العمل بها أو لا يجوز العمل أو لا يجب العمل، ذاك شيء آخر، مع اقتران الوجادة بالإجازة أصبحت من الإخبار، فإذا شملتها أدلة حجية خبر الواحد فإنها كما تقتضي كما تقضي بجواز الرواية وجواز العمل بل وجوب العمل كذلك هذه. لكن المشكلة أنه كيف تقترن الوجادة بالإجازة؟ لأن الوجادة في المصطلح تبع جيدا هو أنني وجدت كتابا، وجدت كتابا ولم يكن لي يعني ولم يناولني أحد هذا الكتاب، ولم أسمعه من أحد، ولم أقرأه على أحد، ولم يوصى إلي به، ولم أعلم، وكل هذه الأنحاء وجدته وجادة. شلون الآن وأفرض هذا الكتاب لمتقدم ما وجدته حتى يجيزني؟ هنا يقول الآن يمكن أن يكون أحد العلماء ممن له طريق على هذا الكتاب ولو بهذه الإجازات، مثلا إجازة العلامة رضوان الله تعالى عليه الإجازة المعروفة الكبرى، فغير صاحب الكتاب يجيزني الرواية مثلا بهذا الكتاب. فأنا وجدته نعم تمام، لكن ها هنا يأتي غير صاحب الكتاب فيجيزني هذه الرواية، هذا إذا انضمت كما الآن يصنع بالنسبة إلى الكتب الأربعة مثلا. إذا كانت لي إجازة برواية الكافي أو مثلا التهذيب أو استبصار أو من لا يحضره الفقيه، فإذا هذا من أين؟ أنا أجزت ممن تفج جيدا من أحد العلماء حتى يحق لي في يوم من الأيام أن أقول مثلا عن مثلا فلان عن فلان عن فلان مني مثلا أنا أروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الكليني، الكليني بعد عن علي مثلا عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن فلان عن إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هكذا معنى أن كيف يقترن ما وجد من كتاب أو من رواية بالإجازة، فقد لا يكون هناك قل هذا وجد كتابا لمعاصر أو غير معاصر له، يعني كان ممن تقدمه غير المعاصر. شلون فرض هذا الذي وجد هذا الكتاب بخط حيا خو يروح مثلا يقول لك الأحسن ضم استأجز منه، إذا لم يكن حيا أو لم يعني بعيد بينهما يعني شقة بعيدة بحيث لا يتمكن من الوصول إليه، فشلون قد يكون من غيره؟ فإذا اقتران الوجادة بالإجازة إم بأحد هذه الأنحاء، ولا سيما إذا كان مثلا غير معاصر له أو معاصر لكنه لم يلقه لم يسمع منه لما بينهما من بعد الشقة وعدم التمكن من الوصول إليه، فله طريق آخر أن يستجيز ممن له طريق إلى ذلك الكتاب. فحينئذ إذا اقترنت الوجادة بالإجازة أصبحت من الإخبار في الجملة ومن التحديث، فيرتفع إشكال أنه كيف يجوز الرواية بالوجادة. نقول يجوز لأنها أصبحت من التحديث، أما العمل فيأتي هذه الأدلة من السيرة ومن غير السيرة التي تجوز العمل بالوجادة. بل إن لم نقل بعد يعني إذا يعني ذهبنا بعيدا بل وجوب العمل بالوجادة كما هو الحال، قلنا مثلا في التوقيعات التي تصدر من الناحية المقدسة خصوصا الكتب التي يعني تأمر بلعن فلان والبراءة من آخر. على كل حال هذا بالنسبة إلى منتهى القول في الفصل الثاني، ويأتي الكلام في الفصل الثالث في كيفية رواية الحديث إن شاء الله، يعني في الدرس القادم بعونه تعالى. فقط نطبق هذه لأن هناك بعض الخصوصيات في العبارة، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثالث، ويبقى علينا إن شاء الله القليل حتى إن شاء الله إذا والله سبحانه وتعالى وفقنا أن يعني نختم لكم يعني هذا المبحث. ونسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق على التمام والإتمام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.